أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرض الثاني من المسألة الرابعة، والفرض الثاني هو ماذا استدان لمؤنة السنة السابقة. استدان لمؤنة السنة السابقة مع عدم الحاجة إلى ذلك الشيء في السنة اللاحقة. عليكم السلام. لأن نفترض أن ما استدان له ليس مؤنة للسنة اللاحقة، وإنما هو مؤنة فقط للسنة السابقة، وخرج عن كونه مؤنة للسنة اللاحقة فيما لتلفه أو لا ببقائه، لكن مع خروجه عن كونه ماذا؟ مؤنة للسنة اللاحقة. قلنا أنه كلام تارة يقع في جواز الأداء، وأخرى يقع في جواز الاستثناء. في جواز الأداء قلنا أن بدل الدين إذا كان تائها لم يبقى، ليس له بقاء بدل الدين، كما إذا كان طعامه استدان في السنة السابقة لطعامه وطعام عياله وصرفه على الطعام وأكل الطعام وانتهى ودخلت السنة الثانية، أو لا اشترى دارا لسكنه وتلفت الدار تالفا، بدل الدين كان تالفا لا وجود له في السنة الثانية. قلنا الظاهر أنه يجوز استثناء، يجوز إخراج الدين من المؤنة، أدار الدين من المؤنة من أرباح السنة الثانية يجوز أداء الدين هذا من أرباح السنة الثانية، وذكرنا السبب في ذلك. وذكرنا أيضا أن السيد الماتن اشترط في جواز الأداء شرطا، وناقشناه في ذلك كما تقدم. هذا كله إذا كان بدل الدين شنو تالفا لا وجود له، وأما إذا كان بدل الدين باقيا كما لو اشترى دارا في السنة السابقة لسكنه وسكنها ثم خرجت عن الحاجة وعن كونها مؤنة في السنة اللاحقة، لكن مع بقائها الدار موجودة لكنها خرجت عن كونها موردا لحاجته، خرجت عن كونها مؤنة له، في هذه الحالة أيضا نقول بجواز أداء هذا الدين من أرباح السنة اللاحقة. هم نفس الكلام، وذلك لأن أداء الدين مؤنة، ومن أهم حاجات الإنسان شرعا وعرفا هو أن يفرغ ذمته من الدين الذي اشتغلت به، وكون أداء الدين مؤنة لا يفرق فيه بين وجود مقابل الدين وبقاء مقابل الدين وبين تلف مقابل الدين، لا فرق بينهما، كما لم يفرق في مقام مناقشة الماتن السيد الماتن بين تمكنه من الأداء وبين شنو عدم تمكنه من الأداء. لن تمكن من الأداء وعدم ولا وجود مقابل الدين وتلف عدم وجود مقابل الدين يؤثر في صدق المؤنة على أداء ماذا؟ على أداء الدين. أداء الدين مؤنة، ومؤنة فعلية للإنسان مما يحتاجها الإنسان ماذا فعلا، فيجوز أداء الدين من أرباح السنة اللاحقة الغير الجائز هو أن يصرف أرباح السنة سنة الربح في مصرف تربية صرف، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إخراجه من الأرباح. أما أن يخرج من أرباحه شيئا ويصرفه فيما هو حاجة له كأداء الدين، هذا ليس سرفا وليس تبذيرا، بل يكون يستثنى من الأرباح ويخرج منين؟ من الأرباح كما قلنا. نعم، هناك مسألة أخرى وهي أن هذه الدار الباقية في السنة الثانية مجثرة لبقائها وخروجها عن الحاجة، هذه الدار ما هو حكمها؟ هل المكلف بأداء الدين من أرباح هذه السنة عندما يؤدي الدين من أرباح هذه السنة، هل تصير الدار ربحا وفائدة فيجب فيها الخمس كسائر الأرباح الأخرى أو لا؟ مسألة أخرى. واضح، الدين يؤدى من أرباح هذه السنة لأنه حاجة غير حاجته ومؤن له وبكل المقاييس، لكن إذا أدى الدين من أرباح هذه السنة هل يكون مقابل الدين وبدل الدين اللي هو شنو اللي هو الدار بحسب الفرض، هل تكون ربحا وفائدة له فيجب فيها الخمس سواء زادت قيمتها او ماذا او قلت او كانت مساوية لمن لثمن الشراء او لا يجب فيها الخمس؟ واضح، يظهر من كلمات بعضهم سرقد المتيقن سيد الحفيظ قدس الله نفسه في المستنشق انها تكون من الارباح، تكون ربحا وفائدة فيجب فيها ماذا؟ باعتبار ماذا؟ انها بدلا عن الدين، فاذا ادى الدين من الارباح فما هو بدل هذا الدين يكون ماذا؟ يكون ربحا وفائدة فيجب فيها الخمس في الدار، يعني في هذا الباقي من المؤنة مع خروجها عن محل شنو الحاجة بحسب الفرض، هذه نقطة مهمة. لكنه يمكن أن يشكك في هذا الكلام على ضوء ما تقدم في مسألة سابقة وهي مسألة 64، حيث انتهينا هناك إلى نتيجة تقول بأن ما يكون مؤنة بالفعل يكون مستثنى ولا يجب فيه الخمس، وإن استغنى عنه المكلف شنو في السنة اللاحقة، وإن خرج عن كونه حاجة له في السنة الشنو لاحقة. هذه مسألة عن الناس عطناها مفصلة، أن ما يكون مؤنة خلاص استثنى اليوم من أدلة وجود الخمس فلا يجب فيه الخمس مطلقا إلى آخره، بقي مؤنة للإنسان أو خرج عن كونه شنو مؤنة، وعلى هذا الأساس يفتون بحلي المرأة بعد الكذا والكذا إلى آخره، لا يجب فيها الخمس. لماذا؟ لأنها كانت مؤنة لها في زمن ما. بناء على هذا حينئذ أقول ممكن أن يطبق هذا الكلام في هذا، يعني من تعين عليه تلك المسألة في محل الكلام. ليش؟ لأن المفروض في محل الكلام أن الدار كانت شنو مؤنة في السنة السابقة، المفروض هذا، والمفروض في محل الكلام أن هذه الدار تم الاستغناء عنها وخرجت عن كونها موردا للحاجة في السنة اللاحقة. واضح، غاية الأمر أن الفرق بين المسألة السابقة وبين محل الكلام هو هذا، أنه في المسألة السابقة كان يفرض أن المؤن اشتراها من أرباح تلك السنة. من أرباح تلك السنة سنة الشراء، وفي السنة اللاحقة خرجت عن كونها مؤنة فنقول لا يجب فيها الخمس مطلقا وإن خرجت بكونها مؤنة. وأما في محل الكلام فيفرض أن الدار اشتراها بثمن في الذمة، اشتراها بثمن في الذمة، وأنه وفى هذا الدين وأدى هذا الدين من أرباح السنة الشنو لاحقا، بناء على جواز هذا اللي فرغنا منه أنه يجوز له أن يؤدي هذا الدين منين؟ من أرباح السنة اللاحقة. إذن هو اشترى هذه الدار لثمن في الذمة وأدى هذا الدين من أرباح السنة اللاحقة. صحيح هذا الفرق موجود، لكن هل هذا الفرق يعتبر فارقا بين في المقام بحيث يؤدي إلى اختصاص هذا الحكم الذي انتهينا إليه في المسألة السابقة، بخصوص ما إذا كانت المؤنة مشترات من أرباح تلك السنة فولانا غير مفرق. يمكن أن يقال أنه في ملاك تلك المسألة لا فرق بينهما، ما هو المناط في تلك المسألة هو أن يكون الشيء مؤنة للإنسان، أن يكون الشيء موردا لحاجته ويستعمله لتأمين هذه الحاجة. فإذا صار الشيء كذلك صار مؤنة، وإذا صار مؤنة يكون مستثنى من أدلة وجوب الخمس. ومقتضى إطلاق الاستثناء كما قلنا سابقا هو أنه مستثنى مطلقا وإن خرج عن كونه شنو مؤنة. هذا هو الملاك في استثناء ما يكون مؤنة من أدلة وجوب الخمس، ولا فرق في هذا بين أن يكون تكون المؤنة مشترات من أرباح سنة السنة السابقة أو تكون مشتفات بالذمة، اشتراها بالذمة. شراء المؤنة بالذمة هل يمنع من صدق المؤنة على هذه الدار أنها مؤنة محل حاجته؟ واضح. وصرف المال لشنو؟ لتأمين هذه الحاجة بشراء هذه الدار، هذا لا يمنع من صدق كونها مؤنة، هي مؤنة له سواء اشتراها من أرباح تلك السنة أو اشتراها في الذمة. لم يشتري دارا في الذمة ويستمها لتأمين حاجته إلى السكن يقال أن هذه الدهر ماذا صارت مؤنة له. فإذا فرضنا أن الدليل يقول أن ما يكون مؤنة للإنسان هذا يكون مستثنى من أدلة وجوب الخمس مطلقا، يعني وين خرج عن كونه شنو مؤنة، حينئذ في المقام يكون تطبيق هذا في محل الكلام، لأن هذه الدار كانت مؤنة له في السنة السابقة وخرجت عن كونها مؤنة في السنة اللاحقة. ومقتضى ما تقدم في المسألة السابقة هو كونه مستثنى من أدلة وجوب الخمس وإن خرجت عن كونها ماذا مؤنة، وإن خرجت عن كونها موردا لحاجته، يعني تكون مستثنات من أدلة وجوب الخمس. اللهم إلا أن يدعى التفريق بين ما يكون مؤنة مشترات من أرباح تلك السنة وبين ما يكون مؤنة مشترات بثمن ماذا في الذمة. الأول يجب الحكم السابق، أما الثاني لا، لا يمكن، لا لا لا، يعني إذا خرج عن كونه مؤنة الثاني بأداء الدين من أرباح السنة الثانية لا، هذا يصير ماذا؟ يصير ربحا وفائدة ويجب فيه شنو الخمس، إلا أن يدعى التفريق بينهما. وهذا التفريق في الحقيقة ليس له وجه واضح. الأدلة تقول أن الشيء إذا صار مؤنة لك هذا يخرج عن أدلة وجوب الخمس، يخرج عن أدلة وجوب الخمس متخصصا كما تقدم تخصيصا، لكن دليل التخصيص يخرجه مطلقا كما تقدم بناء على أن العموم عموم أفرادي أو عموم أحوالي على البحث السابق، يخرجه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني يخرجه وين خرج عن كونه مؤنث سنينا سابقا لاحقا. فجعل الدار لأداء الدين من أرباح السنة الثانية ربحا وفائدة فيجب فيها الخمس، هذا يمكن أن يقال أنه على خلاف ما انتهينا إليه في تلك المسألة. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لقياس محل الكلام بما تقدم منا في الصورة الثانية في الفرض الأول منها على ما تخطر. هناك سلمنا أن المكلف بأداء الدين تصير الدار التي اشتراها مؤنثا تصير شنو ربحا وفائدة ويجب فيها الخمس. لماذا؟ يعني لا وجه لقياس محل الكلام بتلك المسألة، لأن المفروض في تلك المسألة هو أن الدين لغير المؤنث، بينما المفروض في محل الكلام أن الدين علما للمؤنث. هناك كنا نفترض أن الدين لغير المؤنث، فعندنا يكون الدين لغير المؤنث، ونجمد للمكلف أن يؤدي هذا الدين من الأرباح من أرباحه، بمجرد أن يؤدي هذا الدين تصير الدار شنو ربحا وفائدة ويجب فيها الخمس. واضح؟ ليش؟ يعني قلنا هذا مجرد عملية تبديع ربح بربح قدم سابق، هذا يحول النقد، تاجر عنده نقود وأرباح يحول النقد من إلى يشتري بها ضيعة يشتري بها دار، هاي الدار بدل هذا الربح فتأخذ نفس العنوان فتكون ربحا وتكون فائدة لأنها خارج عن المؤنى. فعندما يستدين الإنسان يغير مؤنته ونجوز له أن يسدد هذا الدين من أرباحه، لكنه في مقابل هذا يكون شنو؟ يكون بدل الدين شنو؟ ربحا وفائدة. هذا صحيح. لماذا؟ لأن الدين لغير المؤنى، والدين لغير المؤنى هو مجرد عملية تبديل كما قلنا، ربح بفعل غير بدل ما أدخل النقود يحولها إلى عقار، هذا هو الربح، يجب فيها ماذا؟ الخمس. وأين هذا من محل الكلام؟ في محل الكلام نفترض أن هذا استدان علما لمؤنته، استدان لمؤنته وسكن في هذه الدار، وأما محاجته في السنين السابقة واضح؟ وإذا استدان لمؤنته فإنه لا معنى لأن نقول أن هذا بمجرد أن يؤدي هذا الدين من أرباحه تصير تلك الدار ماذا؟ مؤنة، تصير ربحا وفائدة ويجب فيها الخمس بناء على ما تقدم في المسألة السابقة. نعم، إذا ناقشنا في النتيجة التي وصلنا إليها في المسألة السابقة وقلنا بأنه ماكو استثناء دائم ماكو استثناء مطلق، حينئذ نلتزم هنا لماذا؟ بوجوب الخمس في هذه الدار. هذه ملاحظة على هذا الكلام. زين، هذا كله في الأداء، هذا كله في يعني في أداء الدين من أرباح السنة اللاحقة، الدين الذي استدانه لمؤنة السنة السابقة يجوز له إخراجه من أرباح السنة اللاحقة، هذا سواء كان بدل الدين تالفا أو كان شنو باقيا كما قلنا. والكلام الآن بعد ذلك يقع كيف الاستثناء، بغرض أنه لم يؤدي هذا الدين إلى آخر السنة، فهل يجوز له أن يستثني من أرباحه في هذه السنة اللاحقة ما يسدد مقدار الدين الذي بذمته؟ يستثني فقط من هاي الأرباح على تبو بلا أن يخمس هذا الربح، وهذا بلا أن يخمس هذا الربح أو لا. بعبارة أخرى، هل هناك فرق بينما إذا كان الدين لمؤنة سنة الربح وبينما إذا كان الدين لمؤنة السنة السابقة؟ إذا كان الدين لمؤنة سنة الربح لا إشكال في جواز الاستثناء، مو لا إشكال في جواز الأداء والإخراج والاستثناء كما تقدم في الصور السابقة. واما اذا كانت دائما التي سلك سابقا هل يجوز استثناءه من اربع حال السماء او لا؟ واضح الكلام. هنا الشيء الخير قدس الله نفسه وغيره ايضا ذكروا بانه لا ينبغي الشك في عدم استثنائه من ارباح السنه اللاحقه، لا يجوز الاستثناء اذا لم يؤدي الدين، لان المستثنى منها من ارباح السنه اللاحقه هو خصوص ما يعد من مؤن هذه السنه، هذا الذي يستثنى من ارباح تلك السنه. ولا ريب ان ديون السنين السابقه حتى اذا كانت لمؤنتها لمؤنه السنين السابقه لا تكون من مؤنه هذه السنه، فالاستثناء لا يثبت جزما، جزما لا يثبت الاستثناء ولا يجوز الاستثناء. واضح الدليل ان ما يستثنى من ارباح سنه الربح هو ماذا؟ المؤنه المصروفه في سنه الربح، لا المؤنه المصروفه في ماذا؟ في السنين السابقه، هذا هو الذي يستثنى. وعليه فلا يجوز استثناء هذا الدين من ارباح السنه الشنو اللاحقه، لانه ليس مؤنه لسنه الربح وانما هو استداله في مقابل مؤنة ماذا؟ السنة السابقة. هذا الكلام في الحقيقة النتيجة النية منها صحيحة، ما كشف ليها، لكن الدليل اللي ذكر على هذه النتيجة يمكن يعني أن يلاحظ عليها. النتيجة النية منها هو أنه عدم جواز الاستثناء، وهذا صحيح، لا يجوز الاستثناء. إذا لم يؤدي الدين لا يجوز لسبب بسيط ودليل بسيط، بلا حاجة أن نقحم أنفسنا في هذا البيان. سبب بسيط وهو أننا نعتبر كما تقدم مرارا في جواز الاستثناء الصرف والإنفاق، مو فإذا كان محتاج إلى شيء ولم يصرف إلا شنو؟ لا يجوز استثناء. كما في مسألة التقطير، في مسألة التقطير لا صرف أنفاق على المؤنة، هذا يخرج من لا يجوز فيه الخمس، هذا المقدار من الربح اللي صرفه على مؤنته لا يجب فيه الخمس. لكن إذا ما صرف قتل على نفسه يقدر يستثني هذا من أرباحه في آخر السنة؟ لا. لماذا؟ لأنه يعتبر في الاستثناء الصرف والسنة والإنفاق. نرجع ترى نطبقه في المقام. أداء الدين مؤنة ما يخالف السنة، وإن كانت لمؤنة السنة في السنة السابق ما يخالف، لكن أداء الدين مؤنة، تأدي الدين هذا يكون ماذا؟ مؤنة، يخرج من الأرباح بلا تخميس. لكن إذا ما أديت الدين إلى آخر السنة تستثني من الأرباح في آخر السنة مقدار السنة، يقول هذا الدين هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم تخرج شيئا على مؤنتك. صحيح أداء الدين مؤنة، لكن لابد من الأداء، لابد من الإخراج. وأما إذا لم يؤد الدين وأراد أن يستثني مقدار الدين من أرباحه في آخر السنة فهذا لا يكون جائزا، لأن هي مسألة التقتير بلا فرق بينهما، هذا هو السبب. ولذا لا يجوز الاستثناء. لماذا؟ لأنه لم يؤد الدين، لم يصرف على مؤنته، يعني يجب من المؤنة لا هو المؤنة، من المؤنة السنة السابقة، المؤنة هو أداء الدين مؤنة للإنسان، نفس أداء الدين هو مؤنة للإنسان، محل لحاجة الإنسان، مما يحتاجه الإنسان. هذا شو بيجي يستثني؟ إذا صرف إذا أدى الدين يقدر يخرج من الأرباح، أما إذا ما أداه مجرد أنه يحتاج إلى أن يؤدي الدين من دون أن يؤديه خارجين، هذا لو قبل الواحد يشتري له دار يحتاجها لكن ما يسكنها، هذا شنو؟ يجوز فيه الخمس. لماذا؟ لانه الصرف والانفاق كما تقدم سابقا يكون ماذا؟ يكون معتبرا في جواز الاستثناء. السيد القوي قدس الله نفسه لم يذكر هذا، وانما علل عدم جواز الاستثناء بتعليل اخر، اكو قلت له لا؟ علل عدم جواز الاستثناء بتأمين آخر حاصله هذا الذي نقلناه عنه الآن، وهو أنه يدعي أن أداء الدين ليس مؤنة لهذه السنة، وإنما هو مؤنة السنة السابقة، سنة عبارته هذا، يقول هذا ليس من مؤنة السنة اللاحقة، يقول ولا غير أن ديون السنين السابقة لا تكون من مؤنة هذه السنة، وإنما هي شنو؟ مؤنة السنين السابقة. هذا كلام مو واضح، مو واضح. الأولى هو أن نعلق بما قلناه، نسلم أنه هو مؤنة هذه السنة، لكن يقول لا يستثنى. لماذا؟ لأن ما أنفق، ما صرفه في أداء الدين، ما صرفه في أداء الدين، لم يأتي أداء السنة، ما صرف، ما إنفاق، فلا يستثنى. واضح؟ فنسلم كون مؤنة لهذه السنة، لكن نقول شنو؟ الذي يمنع من استثناءه هو ماذا؟ هو عدم الصرف وعدم الأداء وعدم الإنفاق. فيقول بالعكس اليسار، يقول بأنه أصلا هذا ليس مؤنة لهذه السنة، وإنما هو مؤنة لمن؟ السنين السابقة. هذا واضح، هو مؤنة لهذه السنة. أداء الدين مؤنة لهذه السنة، هو نفس أداء الدين هو مؤنة، هو محل حاجة. بالضبط، الإنسان يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى الأكل والطعام وأي شيء آخر والسكن، هو يحتاج إلى أن ماذا؟ أن يفرغ ذمته عن الدين الذي اشتغلت له. هو مؤنة فعلية لهذه السنة، مؤنة مؤنة السنة السابقة، ما كمان أقول هو مؤنة السنة السابقة ومؤنة السنة الأخيرة، ما نعمل الدين مؤمن السنة السابقة، فلو أدى بشي المعنى أنه مؤمن السنة السابقة، يعني أنه لو أداه في تلك السنة لجاز استثناءه من أرباح تلك السنة، لكن إذا فرضنا أنه لم يؤديه كما هو المفروض مع الكلام، ما أدى هذا الدين وبقي هذا الدين من السنة اللاحقة، يكون من مؤمنة لهذه السنة أيضا. كما أداء الدين مؤنة السنة السابقة على تقدير الأداء لا ينافي كون مؤنة للسنة اللاحقة على تقدير عدم الأداء، ويمثلون ذلك بتعمير الدار. إذا كان الإنسان يحتاج إلى تعمير داره لكن ما عمرها في السنة السابقة وعمرها في السنة اللاحقة، هذا التعمير هو مؤنة السنة السابقة ومؤنة السنة اللاحقة. مؤنة السنة السابقة بأي معنى؟ بمعنى أنه لو عمرها لخرج هذا التعمير من أرباحه، من أرباح تلك السنة، لأنه مؤنة له. لكن إذا لم يعمرها ودخلت السنة اللاحقة كان تعميرها من مؤنة تلك السنة، لأنه الآن هو محتاج إلى ماذا؟ إلى تعمير تلك الدار. أداء الدين من هذا القبيل، هو فعلا محتاج إلى أداء الدين، محتاج إلى تسليم ذمته من الدين الذي اشتغلت به، فيكون هذا مؤنة لهذه السنة، وإنما لا يجوز استثناؤها. لماذا؟ لأنه لم يؤديها، لأنه لم يصرف على هذه المؤنة اللي هي أداء الدين بحسب الفضل، لأنه لم يؤد الدين حتى خرجت هذه السنة، ولذا لا يجوز استثناؤها. نظير مسألة التقديم. فالصحيح أيضا في هذا الفرق هو جواز إخراج الدين من الأرباح السنة اللاحقة، لكنه إذا لم يؤديها إلى نهاية السنة لا يجوز له الاستثناء. بعد ذلك يقع الكلام في الفرق الثالث والأخير، وهو ماذا؟ وهو ما إذا كان الدين الذي استدانه لتلك السنة السابقة استدامه لغير المؤنة، من السنة السابقة هو استدام فاشترى دارا خارجة عن ماذا؟ عن مؤنته. هذا يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.